الأسبوع في ملف.
أهلا بكم. أسبوع حافل بالتطورات في جنوب سوريا وفي عاصمتها، تطورات أمنية محلية في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية مع اندلاع اشتباكات يوم الأحد 13 الجاري بين مسلحين دروز ومسلحين من العشائر، أدت إلى سقوط أكثر من 500 قتيل وجرح المئات بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. اشتباكات سرعان ما أخذت بعدا طائفيا واستدعت تدخل إسرائيل لحماية المكون الدرزي في السويداء، وطالبت حكومة نتنياهو السلطات الانتقالية في دمشق أن تترك الدروز وشأنهم. السلطات السورية تقول إنها تدخلت لفض الاشتباك بين المسلحين الدروز والعشائر. إسرائيل هددت ونفذت تهديدها وقصفت آليات عسكرية حكومية في السويداء، ووسعت دائرة اعتداءاتها لتطال مباني حكومية ومحيط القصر الرئاسي في دمشق. الفرقاء المتحاربون في السويداء كل يلقي التهمة على الآخر في انطلاق شرارة الاشتباكات، وإلى جانب ذلك شهدت الحدود بين سوريا وإسرائيل حركة عبور للدروز بالاتجاهين. دروز إسرائيل قالوا إنهم هبوا وعبروا الحدود لمؤازرة إخوانهم السوريين في السويداء. فإسرائيل تريد أن تكون السويداء منطقة لا سلاح للسلطة السورية فيها. دوليا عبرت دول عديدة عربية وغربية عن إدانتها لاستهداف المدنيين في السويداء، وأيضا إدانات للاعتداءات الإسرائيلية على السيادة السورية. وبطلب من سوريا عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الضربات الإسرائيلية على سوريا، وطالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق سريع في أعمال العنف جنوب سوريا. ومساء الأربعاء تم التوصل بين الفرقاء المتنازعين ورجال الدين الدروز والحكومة السورية، يقضي بوقف إطلاق النار وسحب القوات الحكومية من المدينة وتكليف الفصائل المحليين ورجال الدين بالسويداء بالأمن الداخلي. الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بعد وقف إطلاق النار ألقى كلمة للشعب أكد فيها أن بلاده ليست للتفتيت أو التقسيم، متعهدا بمحاسبة من تجاوز وأساء لأهلنا الدروز، وقال إنهم في حماية الدولة ومسؤوليتها. وبرر الشرع قرار سحب قواته العسكرية من السويداء من خلال تقديم مصلحة سوريا على الفوضى والدمار ومن أجل حماية وحدة الوطن وسلامة أبنائه. وقال الشرع نحن كحكومة نجحنا في مهمتنا، لكن إسرائيل لجأت إلى استهداف موسع للمنشآت المدنية والحكومية لتقويض هذه الجهود، مما أدى لتعقيد الوضع بشكل أكبر، مؤكدا في الوقت ذاته قدرة سوريا على الدخول في حرب مفتوحة مع الكيان الإسرائيلي. وشكر الرئيس السوري الوساطة العربية التركية والأمريكية التي أنقذت المنطقة من مصير مجهول كما قال. ورغم أجواء التفاؤل التي سادت المنطقة بعد التوصل لوقف إطلاق النار مساء الأربعاء، تجددت الاشتباكات فجر الجمعة، وتبادل المتحاربون التهم أيضا بخرق الاتفاق. الرئاسة السورية اتهمت بدورها المسلحين الدروز بخرق وقف إطلاق النار، فهشاشة الاتفاق قد تدخل الأوضاع في نفق مظلم وواسع محليا وإقليميا بانتظار التوصل إلى صيغة حل لهذا الملف. لمناقشة هذا الموضوع استضفنا طوال الأسبوع عددا من المحللين السياسيين والكتاب الصحفيين السوريين، كما استضفنا الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط. وفي البداية سألنا الكاتب والمفكر والمحلل السياسي السوري ثابت سالم عن العامل الذي أدى إلى ما وصلت إليه الأمور اليوم.
أكثر من عامل في الحقيقة. يعني مثلا ما تسمى بالعشائر وما يعرف بالبدو في منطقة اللجأ، واللجأ هي جزلان، جزء يتبع محافظة السويداء والجزء الآخر يتبع محافظة درعا، وهي أرض وعرة جدا. نعم. هي جزء من حوران، يعني أرض بازلتية وفيها مغر كثيرة وفيها يعني بيئة صعبة، صخور وأوكار وإلى آخره. يسكن فيها بعض من البدو أو ما يسمونهم الآن بالعشائر. هؤلاء دائما على علاقة جيدة مع أي نظام حكم جاء، وفي السنوات العشر الأخيرة زادت حركة التهريب. نعم. بين سوريا والأردن وسواها. فالأرض وعرة جغرافية صعبة، نشطة تجارة المخدرات مثلا. هناك بعد آخر هو الصراع بين الحضر والبدو على مسألة الرعي والزراعة وإلى آخره.
نعم.
يضاف إلى ذلك البعد الطائفي للأسف.
أستاذ ثابت سالم، هل ترى أن السلطة الحالية في سوريا قادرة على جمع كل السوريين وتوحيد البلاد؟
عمليا يعني لا ليس هناك من رائز حول الشعبية التي تتمتع بها الحكومة السورية. هناك آراء مختلفة، لكن ما هو واضح الآن هو أن دول العالم سواء الولايات المتحدة أو الأوروبا راضية عن ما جرى في سوريا، لنقول أكثر. بالتالي بحكم الأمر الواقع السلطة قائمة على المدى المنظور، كيف سوف تتصرف مع الداخل ومع علاقات الخارج وعلاقات الإقليم، هذا سوف يعني يحدد إمكانياتها أو يضع تعريفا لقدرتها على الإمساك بزمام الأمور بين الآن وإلى يعني إلى مستقبل قد يكون منظور أو غير منظور.
أما الآن فنستمع إلى الأكاديمي السوري يحيى العريضي معلقا على أحداث السويداء.
من الأساس ما كان من الواجب أن يحدث ما يحدث في السويداء الآن، كان بالإمكان بحوار معين أن يتم حل الأمور، وهذا الشيء الغريب. الآن ننتظر 5 أشهر أخرى لنحقق بما جرى بالجرائم التي ارتكبت بالسويداء اليوم.
سؤال، تحدثت عن مشاركة قوات ذو العصب حمراء، كيف يمكن، هنالك شهادات أيضا عيان عن مشاركة من القوات الحكومية أو الأمن العام، كيف وبنفس الوقت هنالك شهادات إيجابية عن عناصر من الأمن العام، كيف يمكننا أن نفرق أو نميز بين المقاتلين ومن يحمل نفس اللباس وأحيانا من يرفع أعلام داعش؟
هذه مسألة صعبة جدا لكنها رمزية ويعرفون بعضهم البعض، وسهولة الأمر بأن تسمى الجهات التي ترتكب الارتكابات بأنها كما تصطلح عليها بأنها متفلتة قانونيا وخارجة على القانون، هكذا أطلقت تسميات عليها يعني ما بيمون عليها وتستنفرت بحكم إحساسها بالإهانة. لا، هي مبرمجة وتحت أمرتك، إن لم تكن تحت أمرتك هذه الجهات على الأقل تستطيع أن تقول وتبرئ نفسك، فأنت تقسمها بهذه الطريقة، أمن عام أهلا وسهلا وشي كويس، بدك تدير بالك على المواطنين، وبالوقت نفسه توجد تلك العصابات الخارجة على القانون وتستخدمها بالطريقة التي تشاء لتخدم أغراضك، ثم تقول أنا الحاكم وأنا الذي أستطيع أن أتحكم بهذه العصابات وسأضعها أمام مسؤوليات. ما شاء الله، مسؤوليتك الأساسية أن تكون منظم بطريقة مختلفة عن الشيء الذي يشهده الإنسان. نشهد النتائج ذلك بضحايا بالمئات.
طيب، الفصائل الدرزية اليوم في وضع معقد بين الولاء للدولة ومطالبها بدمجهم وبين الشعور أيضا بالخذلان، إلى أين تتجه الأمور بوجهة نظركم أستاذ؟
هذه الفصائل يا سيدتي لم تأتي من خارج الحدود، هذه الفصائل من أبناء البلد ببساطة شديدة، لأن ذلك المكان جغرافيا تعرض عام 2018 لعصابات داعش واستشهد أكثر من 250 إنسان من السويداء، وأخذ رهائن في ذلك الوقت حوالي 35 إنسان، وفرنسا لعبت دور مهم في ذلك الوقت بإطلاق سراح هؤلاء الرهائن في عام 2018. هذا السلاح وجد للدفاع عن الأهالي وليس لاحتلال العاصمة أو للوقوف في وجهها أو شيء من هذا القبيل. هذه المنطقة السويداء مشاركة عمليا بتحرير سوريا، أما تأتي وتعزلها جانبا ولا تكترث لها، وإن قالت لك أنك تضع اللان الدستوري بهذه الطريقة أو هذا المؤتمر لا يسلق بستة ساعات أو أنك تبتلع من نفسك ديكتاتورا أكثر من الأسد بألف مرة، لا أحد يرجع على الكلام. إن كانت لديها هذه الملاحظات ارتكبت جريمة وتريد أن تعاقبها وترسل لها العصب الحمراء وتريد أن تضعها بهذا الوضع وتعرض سوريا ككل الآن إلى هذه الاستباحة كما كانت مستباحة خلال 14 عام.
وفيما يلي مداخلة للكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوري عبدالله الحمد، وسألناه كيف يقيم تعاطي السلطة السورية مع أحداث السويداء.
اليوم السياسة السورية يعني تحاول أن تكون براغماتية وواقعية وتتعامل مع الأحداث بحنكة سياسية وتدير الأمور كما يجب أن تدار. يعني بالنهاية الدولة السورية هي لم تدخل غازية للسويداء، هي تدخل لفرض السيطرة والأمن. اليوم يعني أزاحت الحجة من عليها وألقتها على الطرف الآخر. ها أنا اليوم أنسحب وأروني ماذا ستفعل الفصائل المحلية، لأن تعرف أن إسرائيل تريد جرها إلى معركة غير متكافئة، وهذه المعركة المتكافئة سيكون هناك استثمار إسرائيلي كبير في الفوضى، وسيكون هناك تغاضي من الأوروبي والأمريكي كونها منطقة صراع، وسيبدأ تحقيق المكاسب باقتضام الأراضي أو التحالفات أو إحداث يعني شرخ في البنية الاجتماعية ما بين المكونات السورية بعرقياتها وقومياتها وإثنياتها. لذلك هي كانت متوازنة ويعني تنظر بنظرة واقعية وتحاول أن تستغل علاقاتها الدبلوماسية وثقلها لدى المملكة العربية السعودية ولدى القوى الخليجية ولدى تركيا، وأيضا تستثمر في علاقاتها المتصاعدة والجيدة اليوم مع الولايات المتحدة. لذلك هي تلجأ إلى الطرق الدولية والطرق الدبلوماسية، وأيضا اليوم طالبت يعني بجلسة لمجلس الأمن لإصدار قرار للضغط على إسرائيل. ربما تقول لي ربما لا تجدي هذه القرارات، ولكن هذه هي الأوراق المتاحة. وكما تحدث السيد الرئيس أحمد الشرع، نحن لا نريد أن نجر الحرب، إذا كانت الحرب فنحن أهلها، ولكن لا نريد أن نجر الحرب. اليوم مشروع بناء سوريا الجديدة، سوريا الاقتصادية، سوريا الاستثمارية، سوريا التي تنهض من تحت الركام، ويعني هناك مؤشرات كبيرة كما قلت لك، سواء كان من دول عربية أو دول إقليمية أو الغربية أو الولايات المتحدة، بأن سوريا ستكون دولة للسلام، سوريا ستكون يعني المشروع الاستثماري الجديد في الشرق الأوسط. إذا اليوم الدولة السورية ضمن الإطار الزمني تقوم بتحركات مقبولة وتلقى استحسان من القوى العربية والغربية والولايات المتحدة، لكن هذا لا يعجب إسرائيل، لأن إسرائيل ترى بأن قوة سوريا اليوم وإعادة اقتصادها وبناء مجدها يجعلها الطرف الأقوى في المفاوضات.
الزعيم الدرزي اللبناني والأمين العام السابق للحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط قال لإذاعة الشرق غداة إعلان وقف إطلاق النار إن وقف إطلاق النار لن يكون خاتمة الأحزان في السويداء، داعيا الحكومة السورية إلى تشكيل لجنة تحقيق فيما حصل.
وقف إطلاق النار لا يمثل خاتمة الأحزان، لأن لابد أيضا من الوصول إلى حل سياسي بعد المصيبة، بعد الهول الذي حدث في السويداء. يعني هنا أطالب بلجنة تحقيق من قبل الحكومة السورية، واحد اثنين، نطالب أيضا بحل سياسي بالتعاون مع المسؤولين في السويداء، المدنيين والروحيين، كل المسؤولين من أجل الوصول إلى هذا الحل السياسي. لجنة تحقيق ثم إعمار ما تهدم ثم فك الحصار، وثالثا استيعاب العناصر المسلحة بالطرق التي يتفقون عليها بين السويداء، بين مسؤولي السويداء وبين الحكومة السورية، لأنني لست هنا مكلف أو مفوض أن أعطي تعليمات. استيعاب هذه العناصر المسلحة كي يكونوا جزءا من الجيش السوري اللاحق.
طيب انطلاقا من هنا أستاذ وليد جنبلاط، هل لديكم تخوف من أي انشقاق في وحدة الصف الدرزي نتيجة ما حصل في السويداء؟
هناك تباين في الآراء، هناك تباين في الآراء الدرزية في السويداء. أفضل أن يكون الجواب موحد، أفضل. لذلك عليهم أن يجتمعوا ويتوحدوا بجواب واحد، أفضل بكثير، لأن هناك أيضا يعني قامات روحية وقامات سياسية، قامات نقابية، قامات سياسية لها الحق في أن تشترك في تصور الحل المقبل.
طيب ما هو تأثير ذلك برأيك على دروز لبنان، ما يحصل في سوريا؟
هناك توتر عند بعض دروز لبنان، لكن هذا التوتر مفهوم، لكن بدأ أن ينادي بعض من دروز لبنان باللجوء إلى السلاح، هناك اللجوء إلى الحل السياسي. وهذا ردي إلى بعض المشايخ في لبنان وإلى هذا بعض الجمهور الذي أنتابته عصبية وينادي بالسلاح. سلاح تضمن. أوكي. نحن نريد حل سياسي في سوريا يبقي على وحدة سوريا، يطالب بالتحقيق، وثانيا يبقي على الصلات العربية بين دروز سوريا وبين دمشق، لأن البعض في سوريا، في دروز سوريا، القول بعض ينادي بالحماية الدولية، وينادي الحماية الدولية يعني وكأنه يقول فلتتدخل إسرائيل، وهذا مرفوض بالمبدأ.
إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقة الأسبوع في ملف قدمناه لكم من إذاعة الشرق. شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
الأسبوع في ملف.